إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. عباد الله، لقد ابتليت الأمة وتهافتت على ممارسة آفة التدخين حتى غدا إدمانا تجري نكهته في الدماء والعروق، فترى شابا في عمر الورود وسن الزهور قد أمسك بسيجارة بين أصابعه يشعلها وبين شفتيه يمصها وهو مزهو ومنتفخ. منظر مؤلم وحال مفجع يصادفك في كل مكان، إنه سرطان يفتك في المجتمع بلا رحمة ويدمر الأجساد بلا شفقة، بل هو إهلاك لها مع الرضا والاختيار. يقود كبر هذا البلاء شركات تقذف بدعاياتها الكاذبة وتروج للخديعة والوهم، قائلة إن التدخين مصدر انتعاش ومفتاح السعادة، يخفف الهموم وينسيك الغموم. وقع كثير من أبنائنا في شرك هذا البلاء، فهذا صبي يقلد من حوله، وذاك فتى يروم إثبات الذات واستكمال مظاهر الرجولة. ولا يغيب عن الأذهان دور أصدقاء السوء الفاعل وتأثيرهم الساحر لتزيين الباطل. حافظت الشريعة الإسلامية على الكليات الخمس، وهي البدن والدين والعقل والعرض والنفس، وأي ضرر أو نقص يدخل عليها فهو جناية محرمة، وكل ضار بها ممنوع الاستعمال فاسد الاعتبار، لا يصح فعله ولا يجوز السكوت عليه. وعلماء الطب وأصحاب الاختصاص متفقون على أنه لا خير في التدخين مطلقا، وأنه لا ينجو مدخن من مرض، ويكتشف الأطباء كل يوم مرضا جديدا يسببه التدخين، إنه قتل للنفس بمعنى الانتحار، قتل لها بأموالها. ينخدع بعض المدخنين حين لا يلمس ظهورا سريعا لأعراض التدخين، فيظن أن الضرر لم ولن يحصل، وقد قرر الأطباء أن قطرة من سم زعاف تتكون في جسم المدخن على مدى سنوات، فإذا تكامل نموها أجمعت أمرها وانقضت على أجهزة الجسد الآمن بالتخريب والإتلاف، التهابات حادة وسعال مزمن وسرطان ينتشر في الجسد انتشار النار في الهشيم. التدخين يفضي إلى أمراض القلب ويضعف الذاكرة ويسبب اصفرار الوجه والأسنان، يهيج الأعصاب، يحلل الإرادة ويعود على الكسل، لذا فهو مغامرة بالصحة، وفي النهاية سيخسر المدخن الجولة ويسقط ضحية الدخان، وقد تذهل حين تعلم أن إحصائية منظمات الصحة العالمية أظهرت أن شخصاً يموت كل 10 ثوان في العالم، وعشرة ملايين شخصاً يموتون في العالم سنوياً بسبب التدخين. إن سحائب الدخان المتصاعدة من سيجارتك تتراكم في زوايا مسكنك فتؤذي فلذة كبدك وزوجك. وثبت علميا أن الأولاد الذين يترعرعون في بيئة مدخن تستجيب أجسادهم وتتأثر أعضاؤهم بآفات وأمراض المدخنين. التدخين عباد الله ضار بالعقل، ففيه نوع من الإسكار والتفتير، ولا أدل على ذلك من عكوف الناس عليه ليل نهار حتى أضحى لديهم ضرورة لا غنى لهم عنها. ولعلك رأيت يوما ما ذلك المدخن الذي فقد رشده وثار لأتفه الأسباب فغدا عبدا للدخان، يضحي بالنفيس من أجله ولا يستطيع أن يحرر جسده إلا بإرادة قوية. التدخين عباد الله يضر بالمال، بل هو إتلاف وإحراق وتضييع له، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. وأي إضاعة أبلغ من حرقه في سيجارة لا نفع فيها بل ثبت ضررها، وربما ترك بعضهم نفقات واجبة عليه من أجل توفيره. ومن المعلوم أن صرف المال في الأمور التي لا نفع فيها منهي عنه، فكيف بصرفه في شيء محقق ضرره؟ قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا، ولو أنفق مدا في غير حق كان مبذرا. وقال قتادة: التبذير النفقة في معصية الله تعالى وفي غير الحق والفساد. إن هذه الأموال التي تهدر في تجارة وممارسة التدخين كفيلة بأن تحدث نقلة في مستوى معيشة المدخن وأسرته، أو كفالة الأيتام ورعاية الفقراء وتنمية المجتمع. وهنا نستطيع أن نقول إن التدخين معوق للتنمية ومؤثر بالسلب على الاقتصاد، حيث يستنزف الأموال ويهدر القدرات والصحة والإمكانات. وكم يفقد المجتمع من أموال لتغطية تكاليف العلاج الطبيعي والرعاية الصحية للمدخنين، ناهيك عن الحرائق التي تشب بسبب التدخين. التدخين له أثر على الحالة النفسية، فكم من مدخن ساء خلقه بسبب انقطاعه عن التدخين، فصار قليل العمل والصبر، سريع الغضب والهيجان لرسوخ علة الإدمان. الدخان عباد الله له رائحة كريهة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه البشر. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، بل إن التدخين أشد تنفيرا وكرها. تثقل صلاة الجماعة على بعض المدخنين، بل قد يستعجل الخروج من المسجد ليتسنى له الحصول على جرعته، ويثقل على بعضهم صيام رمضان، فتراهم في نهاره متعكر المزاج كثير اللغو، سريع الغضب. أخي المدخن، التدخين ليس من الطيبات، بل هو من الخبائث، والله تعالى ذم كل خبيث. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. وقال تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أوجزت هذه الآية ما هو محلل من المأكولات والمشروبات وما هو محرم منها، فما كان طيبا فحكمه التحليل، وما كان خبيثا فحكمه التحريم. ولا أظن عاقلا يشك بعد ثبوت الضرر أن التدخين من الخبائث. إن القول بإباحة الدخان لا يعول عليه لضرره الملموس وإتلافه المحسوس. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وحكم الإسلام على الشيء بالحرمة لا يتوقف على وجود نص خاص بذلك الشيء، فلعلل الأحكام وقواعد التشريع العامة قيمتها في معرفة الأحكام. وبهذه العلل وتلك القواعد كان الإسلام ذا أهلية قوية في إعطاء كل شيء يستحدثه الناس حكمه من حل أو حرمة، وذلك عن طريق معرفة الخصائص والآثار الغالبة للشيء، فحيث كان الضرر كان الحظر، وحيث خلص النفع أو غلب كانت الإباحة، وإذا استوى النفع والضرر كانت الوقاية خيرا من العلاج. ولا فرق في حرمة المضر بين أن يكون ضرره دفعيا وأن يكون ضرره تدريجيا، والثاني هو الأكثر وقوعا في التدخين. أيها الشاب، أنت صاحب جسد قوي والسيجارة تدمر وتسلب قوتك، أنت تملك إرادة قوية والسيجارة تحطمك وتهنك. حديثنا لك رحمة بك وشفقة عليك وأداء منا لواجب النصيحة. نحن نعلم أنك وقعت فريسة التدخين على حين غفلة، لكننا واثقون من قوة إرادتك وتقوية إيمانك، فقف مع نفسك أيها المدخن وقفة إرادة، واعقد العزم على هجر التدخين وترك هذه الآفة. إن الأمر شاق في أوله، لكن العاقبة خير عظيم، لأنك ستحفظ دينك وتنجو بصحتك وتحصن أولادك وزوجك، وسينجو المجتمع من حولك. فهل تملك أيها المدخن الإرادة القوية؟ نعم إنك تملكها، فابدأ من اليوم، قرر في هذا اليوم الفضيل، في هذه الساعة المباركة واللحظات الإيمانية، قرر هجر التدخين ونبذ السجارة، وارفع كف الضراعة سائلا ربك أن يعينك ويشد أزرك. اعقد العزم على هجر أصدقاء السوء، والحق بركب الصالحين ليمهدوا لك الطريق إلى جنات النعيم، وهنيئا لك الفوز والنجاح إن قبلت النصيحة. لو قيل لك إن إنسانا يجهد نفسه يومه كله سعيا في الأرض وطلبا للرزق، حتى إذا أخذ أجرته بعد كد وتعب وضعها في تنور فأحرقها، ماذا تقول عنه وبماذا ستصفه؟ إن المدخن بعد كد وتعب وجهد ونصب يحرق كل يوم أمواله، وأعظم من هذا يحرق صحته وجسده، وأشد من هذا يجني على أسرته، وأفظع من هذا وذاك يغضب ربه ويسخط خالقه ويؤذي الملائكة. ذكر نفسك لتقوى إرادتك، ذكرها بصحة أفضل وجسم أصلب في ظل النجاة من التدخين. إذا تركت التدخين فستملك القوة والقدوة لتقول لأولادك وأخيك وزوجك وطلابك لا للتدخين، وستجد أذنا صاغية حين تحدثهم التدخين محرم في الشرع متلف للجسد. ولتقليص انتشار التدخين، فإن على المجتمع أن يهب بكل فئاته لمحاربته والوقاية منه، ومن ذلك سد النوافذ الداعية إلى نشر هذا الوباء من إعلانات ترغب في التدخين وبرامج يتفاخر فيها به حتى لا ينشأ التقليد، توفير ونشر المعلومات الموثقة عن أضرار التدخين وتسهيل الوصول إليها، مع زيادة التوعية الإعلامية التي تبرز الآثار الفتاكة للتدخين، زيادة التذكير بأحكام الشريعة مع نشر أقوال العلماء في ذلك، التوسع في نشر عيادات مكافحة التدخين، وضع ضوابط والتأكيد على تنفيذها مع منع التدخين في المرافق العامة ووسائل النقل، أهمية قيام الأسرة بواجبها، وكذا المدرسة والجامعة لمواجهة هذه الظاهرة، تكوين لجان دائمة لمكافحة التدخين وتطوير وأساليب الوقاية والعلاج، التركيز على مكافحة التدخين في صفوف الطلاب، فهم ثروة الأمة ومستقبلها. المثل الطيب في البيئة المنزلية ومعاقل التربية والتعليم أفضل المؤثرات للوقاية، ولن يكون للوالدين والمعلمين تأثير ما لم يعمدوا إلى إعطاء المثل الصالح بعدم التدخين أولا. كما نهيب برجال العلم والفكر والقلم أن يأخذوا موقعهم للإسهام في تحصين الأمة من هذه الآفة، كما نهيب بإخواننا التجار من مستوردين وبائعين أن يسهموا في سد منافذ هذا الوباء، بالامتناع عن استيراده والامتناع عن بيعه قياما بالواجب وحفاظا على الأمة وتحصينا للشباب وتطهيرا لأموالهم من الحرام. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. وآفة أخرى تحصد الآلاف من الأرواح في كل عام، هذا ما تحدثنا عنه إحصائية حوادث السيارات، بل جولة واحدة في مراكز الإعاقة وأقسام العظام وغرف العناية الفائقة تبين بجلاء حجم هذه المشكلة. ناهيك عن مآس أخرى قاسية، فكم من طفل خر صريعا وآخر تيتم، كم من فتاة ترملت، وكم من شاب غدا معطلا بشلل أو إعاقة، كم من أم أصيبت بفقد زوج أو ابن، وكم من أسرة كاملة غادرت الحياة بجناية سائق متهور أو فتى طائش أجرم في حق نفسه وحق مجتمعه. إن السيارة نعمة، لكنها تغدو نقمة إذا أسيء استعمالها كوسيلة إلى محرم أو في محرم، أو تهور بها متهور فجنى على الأنفس والممتلكات، أو جعلت منه معاقا أو مصابا. السرعة المتهورة سلوك يماثل القتل العمد للنفس أو للغير، ومخالفة أنظمة سلامة السير معصية لله سبحانه، كيف لا؟ وهذه المخالفات عواقبها أرواح تزهق وتشويه مريع وشلل وإعاقة واستنزاف للاقتصاد ومعوق للتنمية. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعطاء الطريق حقه، وذلك بإفشاء السلام وحفظه من نظرة زائغة ومنكر ظاهر. ومن حقه أيضا قيادة حاذقة للسيارة بلا تهور، ووعي والتزام بأنظمة السلامة المرورية المصطلح عليها عند الوقوف واتجاه السير، والمحافظة على الحقوق العامة وأرواح الأبرياء. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.